توقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الحادية عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله، الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام، وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة، الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان، فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
Thank you. سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل. هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل للضيوف؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا أن لا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام، وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطانآباد.
طيب يا ميرزا، لو إن خلطتك علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطانآباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خمين، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطانآباد.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن آباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء نتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، كلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضل.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ أرجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟
قف.
لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، ولينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد أخذنا تعرفين بهرام خان من السيد مصطفى يا أخي. لقد أخذنا ثارة. هيا
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذرا. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنا، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة صاحبة. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان أباد،
لا إله إلا الله،
وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرس عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان أباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحان.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان أباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 9 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 28 من شوال عام 467 للهجرة ولد الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بثناء غزنوي، وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حاليا. وكان غزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين، إلا أنه ترك ذلك النمط من الحياة وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، ومن مؤلفاته الأخرى إلهي نامة ورسالة بلخ وطريق التحقيق. في 19 من شهر خرداد عام 1347 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 9 من حزيران يونيو عام 1968 ميلادي، توفي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله السيد محمد حسن الطباطبائي. وقد ولد الطباطبائي عام 1325 للهجرة القمرية، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر في سن 19 إلى مدينة النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد آية الله الطباطبائي إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وقام ببناء عدد من المدارس الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفضلاء، ومن أبرز مؤلفاته رسالة في الموسيقى والرابطة المعنوية بين الروح الإنسانية والأصوات. وأخيرا وفي التاسع من حزيران يونيو عام 1885 ميلادي، هاجمت القوات الألمانية أراضي دولة توغو في غرب القارة الأفريقية وفرضت سيطرتها عليها بالكامل. وكانت سواحل توغو مركزا يتخذه الأوروبيون أنذاك لتجارة الرق، لذا سميت توغو بساحل الرقيق. وقد بقيت توغو خاضعة للاحتلال الألماني حتى الحرب العالمية الأولى، وباندلاع تلك الحرب هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية أراضي توغو. وبعد الحرب العالمية اندلعت الانتفاضات الشعبية المتقطعة حتى تمكنت توغو عام 1960 من الحصول على الاستقلال. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة الدماغ من الأذى. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزداد اهتمام الناس بسلامة بشرتهم وملامحهم الجمالية، ويولون العناية والأهمية لمحاربة شيخوخة الجلد والقلب والعينين والشعر، ويغفلون عن أهم جزء في البدن ألا وهو الدماغ، رئيس التحكم بأعضاء وأجهزة الجسم الحيوية والدقيقة. فكيف نحافظ على أدمغتنا من الترهل والشيخوخة؟ تواصلوا معنا مستمعينا الأحبة كي نتعرف على الإجابة. أهلا بكم مستمعينا. للاحتفاظ بسلامة الدماغ وإيقاظه، هناك اكتشاف ثوري يقول إن الدماغ البشري يمكن أن يغير نفسه ودون عمليات جراحية أو مداوات للبعض طبعا، خاصة إذا كانت العوامل المؤثرة عليه فيزيائية محيطية وسلوكية. وهذا الاكتشاف هو بكل تأكيد واحد من أكثر الاكتشافات استثنائية في القرن، باعتبار أن الدماغ يمكن أن يغير تركيبه من خلال التفكير والنشاط والتعديل. وستكون لهذه الثورة تأثيرات عميقة على الكثير من العوامل النفسية والإنفعالية التي يتعرض لها الإنسان المعاصر، مما يكون له دور في تغيير نظرتنا للحب والحزن والعلاقات والتعلم والإدمان والثقافة والتكنولوجيا والعلاجات النفسية. وتمتد هذه الآثار لتشمل جميع العلوم الإنسانية والاجتماعية والفيزيائية، طالما أنها تتعامل مع الطبيعة البشرية، بالإضافة إلى جميع أشكال التدريب الدماغي. و وشكرا على تواصلكم. أما فقرات برنامج تجديد ويقظة الدماغ فتكون في هذه الأمور: أولا، محاربة المسببات النمطية الحياتية الضارة والمتمثلة في التدخين وقلة النوم والتخمة والسمنة والكسل وقلة النوم والتلوث والاضطرابات النفسية والضغوط الروحية والتغذية غير السليمة والإجهاد. ثانيا، تحفيز الدماغ بصورة منتظمة، إذ أثبتت التجارب بأن الأشخاص الذين لا يلتزمون بنشاط عقلي طوال حياتهم يعانون من تقلص رئيسي في مخهم في سن الشيخوخة بمعدل مرتين أكثر من غيرهم. ويتم مستمعين تحفيز المخ بالقيام بأنشطة مختلفة شبه يومية من أجل الحفاظ على لياقته، وكلما تنوعت هذه كانت النتائج أفضل. من هذه الأنشطة القراءة، فهي توسع شبكة الاتصالات بين مختلف خلايا المخ، وهذا ما يحصنها من التعرض للتلف، ولا بد من التنويع في الكتب. وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة والمعادلات الرياضية، لأنها تعمل على تنشيط المخ خلال تحريض الخلايا الدماغية على العمل والبحث والتفكير. ثالثا، ممارسة الألعاب الإلكترونية، والتي تبقي الشخص في حال انتباه دائم، مما يعزز نشاط الخلايا المخية خصوصا تلك المسؤولة عن الإدراك والذاكرة. إن ألعاب الفيديو تطور المنطق وتزيد السرعة العقلية والقدرة على الإبداع وتحسن الذاكرة في أوقات وأماكن مناسبة. رابعا، التحدث مع الآخرين وديا، إذ تعزز قدرة المخ على عكس النقاشات التي يطغي عليها طابع اللهجة التنافسية والاستفزازية. متمنين لكم دماغا رائقا، كما يقال دائما مفعما بالنشاط والحيوية المتجددة. شكرا لرائع تواصلكم معنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، يليه ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 3:58. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:02. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:12. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 5:11. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، في الساعة 5:27. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 6:11. تستمعون إلى برنامج المرأة في الإسلام عند الساعة 6:27، وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:39. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حفظ الأسرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدع لخلقه، المتقن في صنعه، الحكيم في تدبيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، دعا الناس إلى الحق وأرشدهم إلى الخير وهداهم إلى الدين القويم، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. لكل إنسان في حياته خصوصيات لا يحب أن يطلع الآخرون عليها، وذلك حق من حقوق الإنسان، حيث نصت القوانين والمواثيق الحقوقية على عدم جواز انتهاك حرمة الإنسان في خصوصياته، كما أن التعاليم الدينية أيضا أعطت الإنسان هذا الحق وجعلت لخصوصياته وأسراره حرمة، فلا يجوز لإنسان أن يكشف ما يراه الآخرون سرا من أسرارهم، خصوصية من خصوصياتهم، سواء كان ذلك على مستوى وضعهم المادي أو على مستوى توجهاتهم الفكرية ومواقفهم وكلامهم وأخبارهم ومختلف ما يرتبط بأي شأن من شؤون الإنسان. إذا كنت أنا أريد أن لا يعرف هذا الموضوع المرتبط بي، فلا يحق لأحد أن يخالف هذه الإرادة وأن يفشي سرا أريده أنا أن يبقى سرا. طبعا هذا في مجال أوضاع الإنسان الشخصية. أما الإنسان المتصدي للشأن العام كالحكام وسائر المتصدين للقضايا الاجتماعية العامة فيما يرتبط بالشأن العام، هذا بحث آخر. وقد سبق أن تحدثنا أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومن مجالات حلية بل مطلوبية التجسس هو التجسس على الولاة، على الموظفين، لأن هذا شأن عام، لا يتركون يعبثون ويفسدون بعيدا عن أعين الناس، عن أعين الشعب. الكلام هو في الخصوصيات التي ترتبط بالشأن الشخصي، أوضاع الإنسان الشخصية التي ترتبط بحياته الخاصة، هذه لها حرمة ولا يجوز انتهاكها والتعدي عليها. في بعض الأحيان قد يقول الإنسان كلاما لكنه لا يريد أن ينشر هذا الكلام عنه، قد ينقل خبرا، قد يتحدث عن شيء يعتبره سرا يرتبط بوضعه هو أو فيما يرتبط به من شؤون، هذا سر، هذه خصوصية. التعاليم الدينية عالجت هذا الموضوع في أبعاد. البعد الأول أن الإنسان يتحمل مسؤولية أسراره وخصوصياته. أنت إذا كنت تريد أن لا يعرف عنك شيء، أن لا يقال عنك أمر، أنت ينبغي أن تتكتم عليه. أما إذا أنت تحدثت به، إذا تحدثت به فإنك أتحت الفرصة لكي ينتشر هذا الشيء عنك. الشاعر يقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المار عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. بعض الناس عندهم أسلوب، أقول لك بس لا تقول لأحد، ما دام قلت له أنت ما قدرت تكتم، تبغاه هو يكتم السر المرتبط بك؟ وقد قيل: كل سر جاوز الاثنين شاع. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: المرء أحفظ لسره. وفي كلمة أخرى: صدر العاقل صندوق سره. وفي كلمة ثالثة: كلما كثر خزان الأسرار كثر ضياعها. فبعض الناس هو يتحمل المسؤولية بعدين يعاتب: أنا قلت لك هالكلام سر، أنا تحكيت سر، فكيف نقلتوه؟ في البداية أنت اسأل نفسك إذا كان سر ليش قلته أساسا. فالإنسان هو ينبغي أن يكون رزينا يتحمل مسؤولية نشر خصوصياته. ما تراه من خصوصياتك، ما تراه من أسرارك، لا تتحدث عنه للآخرين. بعض الناس عنده ضعف في الكنترول، في الحفظ، يعني ما يقدر إذا عنده حاجة ما يقدر ما يقولها. لكن الإنسان لازم يدرب نفسه، ما لا تريد أن يعرفه الآخرون عنك فلا تتحدث عنه. في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تطلع صديقا من سرك إلا على من لو أطلعت عليه عدوك لم يضرك. الشيء اللي ما تبغى ينتشر لا تقوله حتى لأقرب الناس إليك، هذا أمر. الأمر الثاني: قد يطلع الآخرون على أسرار الإنسان، قد يطلع إنسان على أسرار الآخرين لوجود سبب، لوجود حاجة، لأنه حياة الإنسان مرتبطة بالآخرين. فقد يطلع آخرون على شيء من أسرارك لارتباطك بهم، لحاجتك إليهم. وهنا تأتي التعاليم الدينية لتحذر: إذا اطلعت على سر أحد، خصوصية أحد، بسبب حاجته إليك، بسبب علقتك به، أو بسبب ثقته بك، وثق بك وقال لك شيئا من خصوصياته، فهنا عليك أن تحترم هذا السر وهذه الخصوصية. فإذا ما أذعت هذا لون من ألوان الخيانة، كما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وهذه أشياء ملموسة، وخاصة الآن في مجالات الحياة، مثلا بالنسبة للمريض الآن في مختلف مجالات الحياة هناك تأكيد على حفظ الخصوصيات. المريض الطبيب عليه أن يحفظ أسرار المريض، لا يصح له أن يتحدث عن خصوصيات مرض المريض، قضايا المريض، جسم المريض، إلا في الدائرة التي يأذن بها المريض نفسه، إلا فيما يرتبط بمصلحة المريض. ولا يصح أن يتحدث الطبيب: جاني فلان اليوم علة كذا كذا، وجاني فلتان واكتشفت في جسمه كذا وكذا، لا يصح. طبيب مؤتمن على أسرار المريض. وكذلك في العلاقة الزوجية، الإنسان علاقته مع زوجه، يعني الرجل مع المرأة، المرأة مع الرجل في العلاقة الزوجية، هذه علاقة مفتوحة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فلا يصح للزوج أو للزوجة أن يفشي أحدهما خصوصيات الآخر من حيث الانفتاح الموجود بينهما، ولو انتهت العلقة الزوجية، صار اختلاف لا سمح الله، صار طلاق، صارت مشكلة، لا يجوز للزوج أن يتحدث عن خصوصيات زوجته، ولا للزوجة أن تتحدث عن خصوصيات زوجها، هذا خيانة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس، طبعا سواء كان رجل أو امرأة، المهم في العلقة الزوجية. ومن المجالات التي تحدثت عنها النصوص الدينية ما يرتبط بالميت، تغسيل الميت، المغسل الذي يغسل الميت قد يطلع على بعض الخصوصيات في جسمه في وضعه، لا ينبغي لمن يغسل الميت أن يتحدث عما رأى وعما لاحظ، هذه أيضا من الخصوصيات. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا عندنا مجال الرفقة والسفر، الإنسان حينما يسافر مع آخرين طبيعة الرفقة والسفر يطلع على بعض خصوصياتهم، طبائعهم، بعض أخبارهم، بعض أمورهم، مو من يرجع من السفر يفتح نشرة الأخبار فلان فلتان وهالشكيل وذاك الشكيل، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في آداب رفقة السفر: ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر، لازم يكتم أسرار رفقائه، ما يرونه هم أسرار، ما يحافظون عليه من خصوصيات لا ينبغي أن يتحدث به للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يراعون حرمات الآخرين، وأن يوفقنا الله وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نسألكم الدعاء.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
Oh, no!